بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع علم تجويد القرآن الكريم بين نظريتين متعاكستين في الاهتمام به والعناية أو عدم ذلك. كلمة التجويد وما يشتق منها لم تأتي في القرآن الكريم ولا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ولا حديث المعصومين، فيما حصل من التتبع لهذه الكلمة. نعم، كلمة ترتيل ورتل واردة في القرآن الكريم، وأيضا واردة في سنة المعصومين عليهم السلام وحديثهم في القرآن في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل بحسب هذا المعنى لا يرتبط كثيرا ولا يرادف التجويد. ترتيل بحسب ما ورد في تعريفه أيضا حتى في روايات المعصومين بالإضافة إلى المعنى اللغوي، ترتيل هو عبارة عن القراءة تلاوة المتريثة غير العجلة غير السريعة في بعض النصوص رتل القرآن ولا تقرأه هذرمة. هذرمة يعني سريع، تدخل كلمة في كلمة وحرف في حرف. وفي بعض الأحاديث إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت وتعوذت بالله من النار، أعاذكم الله وإيانا من نار جهنم. تتأمل فيها، تقرأ بهدوء، لا تتعجل في الأمر، هذا هو الترتيل. التجويد بحسب المعنى اللغوي جعل الشيء جيدا، أي شيء تجوده يعني تجعله جيدا، طبخة تطبخها بأفضل الأنحاء هذا تجويد لها، عمل من أعمالك تقوم به على أحسن وجوهه هذا تجويد له، يعني جعله جيدا، هذا في المعنى اللغوي. في المعنى الاصطلاحي ذكروا أنه عبارة عن إخراج الحروف من مخارجها التي قررها علماء هذا العلم، وإحسان إخراجها بالالتزام بقوانين هذا العلم. وبهذا المعنى هو خاص بالقرآن الكريم، بينما بالمعنى اللغوي ينطبق على كل شيء جعله جيدا. علم التجويد هل ينبغي الاهتمام به والعناية به وتعلمه وتعليمه كأحد علوم القرآن الأساسية كما عليه الرأي المعروف في علماء مدرسة الخلفاء، ولعل طيفا واسعا أيضا من علماء أهل البيت أيضا هو على ذلك، أنه ينبغي الاهتمام به، العناية فيه، الصرف عليه، تخصيص الأوقات، البرامج، المناهج، المؤسسات في مثل هذا الأمر. وهناك رأي آخر في عند بعض علماء مدرسة الخلفاء وباحثيهم، وهو أيضا موجود عند قسم من علماء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، أنه أساسا هذا العلم ليس ناشئا في أحضان الأئمة، ولم نعهد منهم اهتماما كبيرا به، فلا ينبغي إعطاءه أكثر من حجمه، أي النظرية الثانية المخالفة للنظرية الأولى. خلنبدأ بهذه النظرية الثانية المخالفة للاهتمام والمبالغة في قضية علم التجويد تعلما وتعليما وإنفاقا وكتابة وتأليفا وما شابه ذلك. على ما يعتمدون؟ لعل من أشهر المعاصرين الذين ذكروا هذا بشكل واضح هو فقيه عصره المرجع الديني السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه من المعاصرين، توفي قبل مدة قريبة من الزمان، وهو من تلامذة الأعاظم، من تلامذة الميرزا النائيني رضوان الله عليه، والمحقق العراقي والإصفهاني وغير هؤلاء، ويشار إليه بالقداسة العليا في جهة الورع والتقدس، بالإضافة إلى فقاهته وعلميته. ما طال به العمر بعد جيل الأساتذة الكبار، وإلا لو طال به العمر لكان يرجع إليه في التقليد من قبل طائفة كبيرة من الإمامية. عنده كتاب، كتب متعددة طبعا، عند من التفسير تفسير بديع، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، وعنده مهذب الأحكام في الفقه، مهذب الأحكام كتاب استدلالي نافع جدا، جعله شرحا استدلاليا للعروة الوثقى والموارد اللي ما في في العروة الوثقى، شرح الشرائع فيها، معروف عند أهل العلم وطلاب الحوزات. هذا في ذيل المسألة التي يذكرها السيد اليزدي صاحب العروة الوثقى في موضوع القراءة في الجزء السادس من مهذب الأحكام. هناك المسألة هكذا، أصل المسألة لصاحب العروة السيد اليزدي يقول فيها: لا يجب أن يعرف، يعني المصلي، مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي إخراجها وإن لم يلتفت إليها. ثم بعد ذلك في مواضع متفرقة يمكن تلمس بعض الأدلة التي أقامها على هذه النظرية المخالفة لتشديد الاهتمام بعلم التجويد. يقول هذه الآن أنت تجي تصلي، الضاد إليها مخرج عند العرب، لاحظ لما تنطق حرف معين مبدأه من مكان، عين تختلف عن خاء، وهكذا سائر الحروف كل واحد إله مخرج معين. زين، أنا الإنسان العربي لما أجي أصلي هل يحتاج أن أعرف مخارج الحروف؟ يقول لا، لا يلزم. أنت الآن يمكن أول مرة تفكر في هالموضوع، أنت السامع، أنه شنو هذا مخرج ومن وين يخرج؟ أنا طول هالمدة أصلي وأقرأ الفاتحة والسورة قراءة صحيحة من دون أن أفكر أصلا أن هذا مخرجها يختلف هالحرف عن ذاك الحرف أو لا، أصلا ما أدري عنه، لكنني أقرأ قراءة صحيحة. يقول ما دام تقرأ قراءة صحيحة فلا يجب عليك ولا يلزم أن تعرف مخارج الحروف، وما يحتاج تروح تتعلمها ما دمت تقرأها بشكل صحيح. وهذا بالنسبة إلى غالبية العرب أمر على السليقة يجري، بل أحيانا لو ردت تفكر ما تقدر تتكلم أربع كلمات وراء بعضهم، فكر أنه مخرج الخاء، فكر الخاء من وين تطلع، الراء على طرف اللسان، والجيم من مكان آخر، والنون، ما تقدر تجمع لك جملة واحدة. طيب، ولكن على السليقة أنت تتحدث والحروف تخرج من مخارجها الطبيعية. هناك يقول هذا السيد المرحوم سيد سبزواري، يقول أساسا علم التجويد نحن لا نجد في أخبار وآثار المعصومين أي إشارة إليه، مع أنه كان من المسائل الابتلائية، بل كان الأئمة بعضهم يعيشون في وسط أعجمي كما هو حال الإمام الرضا مثلا. تحدث الأئمة في كثير من القضايا، في أدق المسائل، في مستحبات المستحبات، بس هذا الموضوع مع أنه مسألة ابتلائية الناس كل يوم يقرؤون قرآن، يقرؤون في الصلاة وفي غير الصلاة، لا نجد أي خبر، لا نجد أي أثر من الأئمة في هذا الجانب. فلو كان هذا مهما لوجدنا بعض الأخبار، بعض الآثار، أنه التجويد كذا، الحرف الفلاني كذا، المخرج الفلاني كذا، اقرأ بها الصورة، لا تقرأ بذلك بتلك الصورة، التنوين كذا، الإدغام كذا، الإظهار كذا، الإخفاء كذا، القلقلة كذا، لا نجد كل هذا فيه خبر عن المعصومين عليهم السلام. وإنما يقول، وإنما هذا كما ذكر الفيض الكاشاني في مقدمات التفسير، شيخ محسن الفيض الكاشاني من المحدثين الكبار، عنده كتاب الوافي في الحديث مفصل جدا مثل الكافي، وإن كان في درجة أدنى من عند العلماء، وعنده كتاب تفسير الصافي مفصل جدا، وعند تفسير الأصفى مختصر ومركز، من العلماء الكبار، مسلكه محسوب على المسلك الأخباري في الشيعة. طيب، هذا في مقدمات تفسيره اللي يذكرها السيد السبزواري، يقول في مقدمات التفسير أن علم التجويد نشأ عند مدرسة الخلفاء، وذلك أن الحكام وسلاطين الوقت لما رأوا علوم القرآن الحقيقية عند أهل البيت عليهم السلام، أرادوا صرف وجوه الناس وتوجيههم إلى علماء السلاطين، فصار نفخ في هذا العلم وتأكيد عليه وتركيز عليه. فالمنشأ ماله مو منشأ في البيئة الشيعية الإمامية، الأئمة ما تحدثوا عنه، ما في أخبار في هذا الاتجاه. الغرض ماله أيضا هو أن سلاطين الوقت بدل ما الناس يتوجهون إلى علوم القرآن الحقيقية الموجودة عند الأئمة عليهم السلام، وجهوهم بعلم موازي إلى هذا العلم، واللي كان عند علماء السلاطين والمنسجمين مع الخلفاء في ذلك الوقت. فإذا منشأ مو منشأ إمامي، غايته أيضا ليست غاية حسنة ونبيلة. هذا ينقل عن من؟ عن الفيض الكاشاني. صاحب الجواهر رحمه الله شيخ محمد حسن النجفي، عند كتاب جواهر الكلام من أهم الموسوعات الشيعية في الفقه، يذكر شيء آخر، يقول أن هذا العلم إنما حسب تعبيره قال إن وسوسة كثير من الناس في الضاد كيف تنطق الضاد؟ الضاد عند العرب سهلة ويسيرة وعلى الطبيعة. طيب جينا إلى واحد غير عربي كيف ينطقها؟ وغالبا اللغات الأخرى لا يوجد فيها ضاد، فيجي يسوون هنا يقول له كيف تطلع الضاد؟ خلي لسانك طرفه على أسنانك القواطع من الأعلى، تقدر تسوي هالشكل الآن وتنطق ضاد. طيب انت على السليقة تقول ضاد، لا توجه لسانك يمين ولا شمال ولا فوق الأسنان ولا تحت الأسنان. طيب فهناك لما كان هناك أناس غير ناطقين بالعربية قدموا لهم قواعد وطرق، يقول صار وسوسة عند الناس إلى الآن، هذه الضاد لو الضاد. طيب فهل وسوسة هذه من وين ناشئة؟ قال من بعض جهال من يدعي المعرفة بالتجويد من بني فارس، منشأ يقول لك منشأ أيضا غير عربي وناشئ في هذه البيئة الأخرى غير العربية، فإذا صار منشأ مو منشأ إمامي، مو في أحضان الأئمة، غايته بناء على كلام الفيض غاية ليست حسنة. أكثر من هذا ينقل كلام عن الإمام الباقر عليه السلام في رسالته إلى سعد الخير. سعد الخير هو من بني أمية ولذلك سمي بالخير، سعد الخير ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، وكان هذا بحسب ما ورد في أخباره من أصحاب الإمام السجاد والباقر، وجاء ذات مرة يبكي إلى الإمام، قال لي ليش تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة؟ فهدأه الإمام وقال كما قال نبي الله إبراهيم فمن تبعني فإنه مني، ما دام أنت تتبعنا فأنت منا مو من بني أمية، فسمي لذلك بسعد الخير. سيد محسن الأمين العاملي في كتاب أعيان الشيعة قال من خلال الروايات المروية عنه وأحواله يستظهر جلالته ووثاقته. سيد الخوي قال لا، بعض هذه الروايات روايات ضعيفة، لكن هو بهذا العنوان أنه كان ممن لجأ إلى المعصومين عليهم السلام خلافا لآبائه، هذا كأنما مسلم بين علماء الرجال. في رسالة الإمام الباقر له وهو يقرع الخلفاء الأمويين ويعدد مثالبهم قال وكان من ذلك أنهم يعني الخلفاء السلاطين الأمويين أقاموا حروف القرآن وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، كأنما هذا اللي استفاد منه مثل الفيض الكاشاني قال أنه هذا السلاطين تموا بهذا حتى لا يتوجه الناس إلى العلوم الحقيقية، خلهم يروحوا وراء أحكام التجويد والغنة والإدغام ومخارج الحروف ولا يلتفتون إلى المعاني والمؤديات والمفاهيم القرآنية. طيب أكثر من هذا قال هناك سيد السبزواري في توجيه آخر أيضا غير قضية المنشأ والهدف والغاية، قال أكثر من هذا كثرة الاهتمام والمبالغة في هذا الموضوع في الاهتمام به يؤدي إلى سلب الإنسان الخشوع في الصلاة، لأن الإنسان متى ما تركز اهتمامه على شيء سلب عن الأشياء الأخرى. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا كان همته كل في الخاء شلون تطلع والراء شلون تطلع، وهذا محل إدغام لو محل إظهار، وهذا محل إخفاء لو محل كذا، آنئذ يسلب الخشوع في الصلاة، ولا سيما مع المبالغة في ذلك. شايف قسم من الناس حتى يجيب ولا الضالين يحسبها بالمسطرة، يقول لك عدة حروف غير المغضوب عليهم ولا الضال، حسبها هاي بالأصابع ماله ولا الضالين. طيب زين، هذا إذا صار تفرغ إلى مثل هذا الأمر، في هذا يحسب وفي ذاك يهندس وفي هذا يسطر، طيب متى يقدر يفكر في مؤديات القرآن الكريم ومعانيه؟ لذلك قال مثل الإمام عليه السلام في تلك الرسالة إلى سعد الخير: أقاموا حروفه وضيعوا شنو؟ حدوده، معانيه. زين، هذا يقول لك أيضا فد شيء سلبي في المبالغة وكثرة الاهتمام في قضية علم التجويد. يضيف بعض الباحثين شيئا آخر، أثر أخلاقي بالنسبة إلى مثل هالأمور. إذا أحد أحب المراجعة التفصيلية موجود هذا في الجزء السادس من كتاب مهذب الأحكام، وشيء منه في الجزء الثامن من كتاب الحدائق الناظرة للمحدث الفقيه الشيخ يوسف البحراني. طيب أيضا ذاكر قسم منه، وذاكر مثلا ما ذكر من أن الإمام علي قال: التجويد حفظ أداء الحروف وحفظ وحفظ الوقوف. يقول هذا فتشنا في الأخبار والروايات فلم نجده، ويظهر أنه من مفتعلات بعض العلماء من غير مدرسة أهل البيت لتعضيد موضوع علم التجويد، وإلا ماكو هذا الخبر حسب كلام شيخ يوسف البحراني. إذا أحد أراد المراجعة أكو أيضا كتاب أو كتيب من حيث الحجم للأخ العلامة السيد ضياء الخباز موجود على النت، يبين ويفصل في هذه النظرية لمن أراد المراجعة والمتابعة. يضيف بعض الباحثين جهة اجتماعية وتربوية، يقول احنا وجدنا بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الأمور أن قسما من المتخصصين في علم التجويد وإعلاء شأنه بعد مدة من الزمان يصير عندهم انطباع أن القراءة الوحيدة الصحيحة في المجتمع هي قراءتهم، وأما قراءة باقي الناس فكلها خاطئة، ويترتب على هذا أنه صلاة جماعة مثلا ما يحضر لا هالمسجد ولا ذاك المسجد ولا ورها الإمام ولا ذاك ورا ذاك الإمام، لأنه يعتقد أن هاي القراءات كلها قراءات غير صحيحة، وبالتالي هذه لا يصح الاهتمام فيها. فيقول بعض الباحثين لو فرضنا أنه تم شيوع هذا العلم وصار عند كل أبناء المجتمع، آنئذ كل الناس سيرون أن هذه الصلوات لا تصح ولا تلتزم بأحكام التجويد، علما بأن القسم الأكبر أكثر من 90% كما يقولون من أحكام التجويد ليست لازمة المراعاة، وما يجب أن يلتزم به ليس لأجل علم التجويد، وإنما لأجل أن الحرف لا يكون بالشكل العربي الصحيح إلا إذا نطق بتلك الصورة. نعم علم التجويد قال سويها الشكل وأعطى إلى عنوان. مثال قضية المد الواجب كما في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إهنان ولا الضالين فيها مد، يقول لك إحنا صاحب هالنظرية ها يقول إحنا مو لأجل أن التجويد يقول هالحكي هذا، وإنما لأن نطق هذا الحرف في اللغة العربية ليس صحيحا إلا إذا مددته، لأنه لو ما مددته يصير حرف آخر. ولا الضالين غير صحيح، لابد أن تمده حتى يصير ضالين، وأيضا لابد من تشديد اللام حتى لا تصير مثل العادين. طيب عادين غير العادين، ذاك من عدا يعني اعتدى، وهذا من عد يعني حسب. هنا أيضا الضالين لابد من مدها ولا بد من تشديدها حتى تأتي بشكل صحيح. العرب بغض النظر عن التجويد حتى في أمورهم العادية لابد أن يأتي يقول لك هؤلاء قوم ضالون. طيب ما يقول ضالون، ما يقطمها، لابد لكي يظهر الحرف والكلمة بشكل صحيح لابد أن يمدها. هذا خلاصة فكرة النظرية الأولى التي تقول بعدم لزوم الاهتمام بعلم التجويد، أولا لأن منشأه خارج إطار المنشأ الإمامي، وأن الأئمة مع اهتمامهم بكل قضايا القرآن الكريم بل بما هو دون ذلك في الأهمية ذكروا أحاديث وروايات بينما لم يذكروا في هذا شيئا، وهذا يدل على عدم الاهتمام به. وإضافة إلى ذلك أن منشأه هو من مناشئ سلاطين المعاصرين، سلاطين الخلفاء المعاصرين للأئمة، بغرض أن يتوجه الناس لا إلى الأئمة وإنما للعلماء الذين يعينهم أولئك الخلفاء. وأضف إلى ذلك أيضا أن هذا فيه آثار اجتماعية بل وتربوية غير حسنة، تربوية مثل سلب الخشوع في الصلاة، اجتماعية مثل اغترار الإنسان بقراءته وتجويده وامتناعه عن أن يصلي وراء أحد من الناس لأنه يرى أن قراءته هي الأضبط وهي الأفضل. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية خلاف هذه النظرية، تقول لا، الأمر في الاهتمام بالتجويد كواحد من علوم القرآن هو على القاعدة، لماذا لا نهتم بعلم التجويد كما نهتم بسائر علوم القرآن الأخرى؟ أما أولا فلأننا نعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم عندهم ما لدى غيرهم من العلوم ويزيدون عليهم. نحن نعتقد أن الأئمة عندهم علم الآخرين وعندهم زيادة على ذلك، وبهذا يفضلونهم ويتقدمون عليهم. فلا ريب أن علم التجويد كعلم النحو، كعلم الصرف، كعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن والمحكم والمتشابه والتدبر والتفسير، كل هذا موجود عند الأئمة عليهم السلام، لم يصل إلينا. قد يكون فيما تلف من الروايات، فيما تلف من الأحاديث، قد يكون لعدم حاجة الناس إليه في ذلك الوقت، حيث أن ألفاظهم هي على السليقة وعلى الفطرة والطبيعة، فلم يسألهم أحد، لا سيما وأن قسما من الناس تلقوا هذه القراءات عن الأئمة مباشرة، فما يحتاج بعد اللي عنده الغاية القصوى قراءة الإمام ما يحتاج إلى قواعد يطبقها. هذا الأمر الأول، أن الأئمة عندهم علم التجويد، وأن الأئمة عندهم علم التجويد وغيره من العلوم، ولم يأتنا منهم ذلك إما لما ضاع من تراث الأئمة وكثير هو، أو لعدم الحاجة إليه نظرا لأن الناس كانوا على السليقة ينطقون الحروف في قراءتهم للقرآن. هذا واحد. اثنين، ليس صحيحا أن العلم التجويد ناشئ في أحضان المدرسة الأخرى فقط، وإنما المسلمون جميعا اهتموا بهذا العلم كسائر علوم القرآن، فكان من مدرسة الخلفاء من لديهم علماء في التجويد، وفي مدرسة أهل البيت من لديهم أيضا علماء في هذا الجانب. ويقولون نحن نتحدث عن أن 4 من القراء المشهورين، القراء لابد أن تكون قراءتهم قراءة شنو؟ مضبوطة الحروف، يخرجونها من مخارجها، دقيقة في هذا الجانب، مو أي واحد يصير قارئ من القراء. 4 من هؤلاء القراء تحدثنا عنهم في الليلة الثالثة. طيب، إذا يتذكر الإخوة والأخوات الأفاضل، منهم حفص بل وعاصم، ومنهم الكسائي، ومنهم حمزة الزيات، ومنهم أبو يحيى ابن أبي العلاء. هذول عندما يترجمون لهم يذكرون أنهم كانوا يتشيعون، فقسم من القراء المتقنين لقضايا التجويد وقضايا مخارج الحروف وما يرتبط بها من أحكام، هؤلاء كانوا من تلامذة أهل البيت عليهم السلام، وتلقوا بعض هذه القراءات من فم الإمام، مثل حمزة يروي عن الإمام الصادق قراءة القرآن قرأ عليه، وغيره يحيى ابن يأمر تنتهي قراءته إلى أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق أبي عبد الرحمن السلمي الذي يقول أقرأني علي بن أبي طالب القرآن حرفا حرفا. فهذه القراءات المعروفة والمشهورة واللي يفترض أنها تعمل بهذه الأمور كانت لدى الشيعة. بل يذكر العلامة المرحوم الدكتور الفضلي رضوان الله تعالى عليه، من أبناء المنطقة، معروف لديكم من العلماء الكبار والمتخصصين أكاديميا وحوزويا، عند كتاب في علم التجويد كتيب، يقول أول ما انفصل علم الصرف عن علم النحو كان بواسطة معاذ ابن مسلم الهراء النحوي المتوفى سنة 187 هجرية. هذا فصل علم الصرف عن علم النحو. عادة العلوم هي هكذا، الطب أول شيء طبيب مال كل شيء، بعد مدة يصير تخصص طب العيون وطب الأسنان وطب الباطنية وطب القلب، والقلب يصير فيه تخصصات، وهكذا سائر العلوم ومنها العلوم الإنسانية أيضا هكذا. أول شيء كل ما يرتبط باللغة يكون في علم واحد، بعد ذلك يتم التخصص فيه وتقسيمه. أول ما انفصل علم الصرف عن علم النحو جاب ويا علم الصرف مسائل علم التجويد. من بطل هذه القضية؟ معاذ ابن مسلم الهراء النحوي، ونص على أنه كان يتشيع وعمر طويلا، عمر طويل، حتى بعض تلامذته ماتوا وهو على قيد الحياة، وقيل إن بعض أبنائه توفوا وهو على قيد الحياة، توفي سنة 187، ويذكر أنه من أصحاب الإمام الصادق وأسند عنه، يعني متوفى بعد الإمام الصادق بحوالي 40 سنة، أقل من 40 سنة بقليل، وهذا يشير إلى طول فترة عمره. زين، هذا أيضا كان يتشيع، وحتى ذكروا أنه كان يفتي، حتى سأله الإمام الصادق: بلغني أنك تجلس في الجامع وتفتي؟ قال: بلى، ولقد أردت أن أسألك عن هذا، فإن الرجل يأتيني وأعرف أنه ممن يحبكم فأخبره بمحض الحق قولكم، أخبر أنه رأي أهل البيت هو كذا، ويأتيني رجل أعرف أنه ممن يخالفكم فأفتيه بقول غيركم. جاء يسألني مثلا عن رأي أبي حنيفة، أدري أن هذا مو من أتباعكم، فأفتيه برأي أبي حنيفة أو غيره. ويأتيني الرجل لا أعرف أنه يحبكم ولا يخالفكم، ما أدري، غير مشخص عندي، فأقول له رأيكم في ضمن الآراء، أقول له: أهل المدينة يقولون كذا، أهل الكوفة يقولون كذا، أهل البيت يقولون كذا. فحسن الإمام فعله، قال: نعم، اصنع هكذا. فالرجل إذن كان من شيعة أهل البيت، وهو بناء على ذلك التقريب أول من فصل علما الصرف عن علم النحو، وأخذ معه مسائل علم التجويد. فيقول لك: مثل ما كان هنا في هؤلاء والقراء، كان في المدرسة الأخرى أيضا نفس الشيء. فلا يصح القول أنه هذا فقط كان منشأه منشأ عامي، منشأ في مدرسة الخلفاء، نشأ من طرف الخلفاء ولأجل إغواء الناس عن أهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث يقول لك: هذا غايته ما هو؟ غايته أنه يعلم الإنسان قواعد إن احتاج إليها، كما هو الحال بالنسبة إلى غير العرب، طبقها. العربي ما يحتاج يعرف المخارج، لكن هذا اللي ما عمره نطق الضاد يحتاج أن تقول له كيف ينطق الضاد. مرة تلقنه تلقين سهل، مرة أنت بعيد عنه تحتاج أن توضع إلى قاعدة وتكتبها إلى أن تصنع بهذا الشكل حتى تطلع الضاد من مكانها ومن مخرجها. زين، فهذا إذن توجيه كلمات أصحاب هذه النظرية التي تؤيد قضية الاهتمام بتجويد وتعليمه وتعلمه. وبالنسبة إلى قضية الأثر التربوي، لا سيما الأثر الاجتماعي، يقول لك: خب هذا خطأ، هذا خطأ، ممارسة خاطئة، نوع من الاغترار، نوع من الاغترار عند من يعرف علم التجويد، فما يروح يصلي وراء هذا. هذا مو العيب في التجويد، العيب في غروري هذا الإنسان. وأكو ناس حتى ما عنده علم تجويد ومع ذلك ما يروح يصلي جماعة، هذا لأنه اغتر بعلمه، لأنه أخطأ الطريق. طيب، ما فرق بين الشيء الواجب في التجويد اللي لو لم يقرأه الإمام ولم يطبقه تكون القراءة غير صحيحة، وبين ما هو الأكثر من المحسنات التي تذكر من أحكام التجويد؟ الغلط من هذا، مو الغلط من العلم. التجويد يجي يقول في مثل الضالين هذا مد واجب لا يعفى عنه. طيب، زين، هذا بدل ما يأخذ هالمقدار اللي هو لنفترض 10% من أحكام التجويد التي يلزم أن يلاحظها الإنسان في صلاته حتى يخرج الحرف مخرج صحيح وحتى يكون موافق للغة العربية، بدل ما يقتصر على هالـ10%. أخطأ وتصور أن القضية لا، 70% لازم تكون مطبقة، ولأن هذا إمام الجماعة ما يطبق إلا بمقدار 10%، قال هذا قراءة غير صحيحة فأنا ما أصلي وراءه. هذا خطأ من هذا الإنسان، مبالغة من عنده أو استكبار أو اعتزاز بما يحمل من قواعد وعلم، فلا تحمل على قضية علم التجويد بذاته. هذا عرض للنظريتين. حاصل المقام ما الذي ينبغي أن يقال؟ نلخص ما هو الصحيح من النظريتين في الأمور التالية. الأمر الأول أن علم التجويد ينبغي أن لا يبخس حقه نهائيا وأن لا يعطى فوق حقه، لا يصير تفريط فيه نهائي ولا إفراط في جانبه. لو فرضنا مثلا عندنا معهد قرآني، لجنة قرآنية، وكان عندنا لنفترض 100 ريال، عندنا 100 ساعة من الوقت، عندنا 100 مدرس، 100 طالب، أهم شيء في الدرجة الأولى وقد يصل إلى 50%، لازم نهتم في أمور المعاني، نعلم الناس معاني القرآن، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. متى؟ عندما يعرف الناس مقاصده، وعندما يعرف الناس معانيه. فإذا إحنا اقتصرنا على 10% علمناهم معاني القرآن، تفسير القرآن، أحكام القرآن، مفاهيم القرآن، بخسنا الحق بهالمقدار 10% ما يكفي للهداية، لازم على الأقل مثلا 50% من الجهد، 50% من المال، 50% من التدريس يكون لأجل تعريف الناس بحدود القرآن، بمعاني القرآن، بهدايات القرآن. هذا المرتبة الأولى. المرتبة اللي بعدها تجي قضية تصحيح تلاوة الناس، ذاك 50%، هذا نخلي إلى 30%، حتى يقرأ الناس القرآن بشكل صحيح، يتلونه تلاوة صحيحة. وتحدثنا الليلة الماضية عن هذا الجانب. يبقى عندنا 20% من المال، 20% من الجهد، 20% من الوقت، نخليها إلى التجويد ونخليها إلى التحسين الصوتي. قراءة القرآن بأصوات حسنة مطلوب أيضا، زينوا القرآن بالصوت الحسن. في روايات حلية القرآن الصوت الحسن. فعندنا 20% بعد تعريف المعاني 50، وبعد 30% تعليم التلاوة وتصحيح الأخطاء، يبقى عندنا 20% نركز فيها على قضية المحسنات، بدءا من التجويد ومرورا بقضية الأصوات الجميلة والمقامات وما شابه ذلك. هذا يصير تعادل، لا يصير إلغاء قضية التجويد نهائيا، ولا يصير إعطائها المقام الأول مشغول ليل ونهار في أحكام التجويد وهو آية واحدة لا يعرف معناها ولا يلتزم بمؤداها، فيصير موازنة صحيحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يحذر دارس التجويد من الآثار التربوية الضارة لدراسة هذا العلم. يقال له ترى أنت إذا تعمق حتى النحو، عندنا في رواية من تعمق في النحو سلب الخشوع، رواية هذه، لأنه إذا في أثناء القراءة قاعد يفكر أنه صراط اهدنا الصراط اهدنا فعل أمر، بعدين الفاعل مخاطب مقدر به لا سبحانه وتعالى، نا مفعول به، صراط مفعول ثاني، وهكذا متى يفكر في المعاني المطلوبة منه. نفس الكلام في التجويد، ليصير يسلب الخشوع وليصير أثر اجتماعي إله بحيث يعتقد أن كل البرية مخطئون إلا سماحته، كل الناس قراءتهم غير مقبولة من الله إلا هو، كل الناس صلاتهم غير صحيحة، أئمة ومأمومين إلا هو، هذا بعد يصير كبر وليس تأثرا بالقرآن. هذا أمر ثاني. أمر ثالث التفريق بين ما هو لازم وواجب وبين ما هو تحسين وتكميل وتجميل. في عندنا في الفقه إذا تراجعوا في باب القراءة الموارد القليلة التي يجب فيها مراعاة قواعد التجويد. طيب، وأما المدود مثلا الواجبة هالمقدار مثل الضالين وأمثالها، أما ما ذكره علماء التجويد أن الوقوف في القرآن، الوقوف في القرآن قالوا 5220 وقف، وهذه لازم تلتزم فيها. من وين جايبين هذا؟ الله أمركم بهذا؟ معصوم قال لكم بهذا؟ فهذه من التحسينات يستطيع الإنسان أن يلتزم بها ويستطيع أن لا يلتزم بها. تحسين الصوت بالقرآن أيضا مطلوب، لأنه من كمال ذلك من المؤثرات. نقل أن نبي الله داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الليلة صلواتنا في هذه المحاضرة كانت قليلة، اللهم صل على كان حسن الصوت. داود كان حسن الصوت جدا، وكان إذا قرأ المزامير، مزامير مثل آيات وأجزاء عندنا في الزبور، حتى الطيور يقولون والحيوانات كانت تنجذب إليه. شنو هذه من قدرة صوتية جبارة وتأثير عظيم. طيب، وفي أئمتنا يذكر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. احنا نعتقد أن باقي الأئمة هم هكذا، ولكن اللي نقل عنه ذلك هو الإمام زين العابدين عليه السلام، في رواية عن الباقر عليه السلام أنه كان من أحسن الناس صوتا أو أحسن الناس صوتا. فكان إذا قرأ القرآن انجذب الناس إليه ووقفوا يستمعون إلى قراءته القرآن على الباب، على باب بيته، حتى ينقطع الطريق لشدة الازدحام. هذه قراءة الإمام زين العابدين عليه السلام. وفي رواية أكثر تفصيلا من هذه أنه كان إذا قرأ في الليل اجتمع السقاؤون، سقاء المياه يظهر في الليل يطلعون حتى يأخذون الماء من الآبار ويمرون مع أول الصباح على البيوت لمن يحتاج إلى السقي، فكان السقاؤون ينجذبون إليه ويستمعون إليه، وهو صلوات الله عليه يستدنيهم إليه، خليهم يقعدوا يستمعون. هذا كأنما أكو فد خصوصية في قضية السقي والسقاية. لا أعلم أن الإمام سلام الله عليه في ذلك الوقت هل كان يذكر بحضور السقائين؟ عطش أبيه الحسين عليه السلام في يوم كربلاء أو لا يذكر ذلك؟ هل كان في مثل ذلك الموقف لعله يتساءل: أيها السقاؤون، أين كنتم وكانت مياهكم عن الحسين سلام الله عليه وهو يتلظى من شدة الظمأ والعطش؟ أنتم الآن تدور على الناس من دون أن يطلب منكم أحد، أنتم تمر على الناس بهذا الماء تسقونهم. والحسين في ذلك اليوم كان يطالب الناس بأن يسقيه أحد، فلم يجد أحدا يسقيه الماء. هذا الأمر اللي كان يؤرق الإمام عليه السلام، إش ما يشوف مي يتذكر عطش الحسين، بل ورد في روايات أنه كان يمزجه بدموع عينيه. وهذا مو غريب، أنت الآن واحد من الشيعة، واحد من أتباع أهل البيت، بعد مرور آلاف السنين ويا ما تشوف الماء بارد عندها تتذكر عطش الحسين وتسلم عليه استجابة لوصيته: شيعتي، ماء شربتم عذب ماء، فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. الإمام عليه السلام أولى بأنه إذا رأى الماء آنئذ يبكي، يمر على الفرات في بعض زياراته لأبيه الحسين عليه السلام فيخاطب الفرات: إلى الآن تجري يا فرات؟ أنت اللي ما أعطيت الحسين الماء لم يكن من حقك أن تبقى جاريا حتى يشرب منك الكلاب والحيوانات وتحرم الحسين من أن يشرب الماء. وظل على هذه الحالة من البكاء والحزن حتى خشي عليه أهل بيته. جاءت فاطمة بنت الحسين الأخت الكبرى تار إلى جابر بن عبد الله الأنصاري تخاطبه في شأن زين العابدين: نخاف على زين العابدين أن يهلك. ومرة أخرى إلى أبي حمزة الثمالي: ترى إحنا نخاف على الحسين أن يموت كمدا على أبيه الحسين عليه السلام، فهلا ذهبت إليه ونصحته أن يخفف بكاءه؟ أما أنا لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يخف؟ ألا تقولون القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة؟ شكر الله سعيك يا أبا حمزة، يقول له: بلى، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن قبل يوم عاشوراء هل كان سبي النساء؟ هل كان سبي النساء لنا عادة؟ وهل كان دخول عماتي مجالس الأجانب لنا عادة؟ والله ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء والنار تشتعل بأطرافهن وهن ينادين: ومحمدا، وعلياه، وحسيناه. فلا أزال على هذا من الحزن حتى يقضي الله ما هو قاض. أنا قلبي أبو حمزة تراه تفطر وداب،
مثل المصيبة اللي دهتنا ما حدا مصايا ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون الليل كل من العبايا دماء يفتروا سبعة وعشرة فارقيتهم كلهم غصوا فرد ساعة واستدوم حر الترايب أنا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور وام الرباب تعايني ودمومه تفور وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا أنا ما نكست راسي لجيل ذيك الصنادي ما قصروا بالغادري يا زلزل البيت نكت الراس دخول زينب مجلسي حسرة ومن كثر الرزايا راسها شايا هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.